سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من الجواب عن قوله عز من قائل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وذكر كثيرا من الأمور التي تجعل الإنسان يغتر بالله عز وجل ويقع في محارمه ويتخطى الحدود، انتقل الإمام إلى مسألة أخرى ليجلي الحقيقة أكثر من ذلك، فقال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وصلتم إليها؟
وصلت إليها أحسن؟ أخوك وصل إليها؟ دل أخوك عليها؟
وصلت إليها؟
شوف يا دكتور زيدان،
فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة، أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. واجتماع هذين الأمرين، ما المراد بالأمرين؟ التصديق والإيه؟ والتخلف عن العمل. كيف يجتمعان؟ طبعا خد بالك، قوله أي قول الإمام هو التصديق والتخلف عن العمل، لا يقصد أبدا أن يتخلف عن العمل بالكلية أبدا، وأيضا يقصد بالتصديق أي التصديق الجازم، لأنه كما تعلمون لو أن الإنسان المسلم شك في أي أمر من أمور الغيب التي ورد بها الخبر الصريح، هذا لا يثبت له إيمان. يعني لو عنده 100% شك في وجود الجنة أو النار، ما صح إيمانه ابتداء. يبقى عندي تصديق جازم على سبيل اليقين، ولكن تخلف العمل تخلف بعض أنواع العمل. أما أن يتخلف العمل بالكلية ونقول عنده تصديق جازم، الكلام ده ملوش وجود، هذا ليس له وجود. يقول: وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. أسأل كده، ويصير المعلوم غيبا، ما المراد بالمعلوم غيبا يا زكريا؟ له اللي هي كيفية إحياء الموتى، يصير إيه؟ شهادة. شهادة إيه معنى شهادة؟ تفضل. رؤية الإيه؟ رؤية العين. طيب، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعينة. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. رحمة الله عليه من إمام. ثاني أخوان، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثره لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورغدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. طيب ركزوا معايا مشايخ، لأن فهمك لحقيقة أعمالك كيف تصدر منك سيسهل عليك البعد عن المعصية والقدوم على الطاعة. كما تعلمون أن أي فعل أو عمل يقوم به الإنسان يمر بخمس مراحل، تذكرون هذا أم نسيتموه؟ يا حسام، طيب أي عمل يصدر منك قبل أن يصدر ويخرج في الواقع وتفعله بجوارحك بيمر بخمس مراحل، كان ده مليته كتير، الهاجس والخاطر، تكتبوها؟ طب ماشي اكتبوها، ما فيش منع، اللي عاوز ورق وأقلام كل حاجة موجودة، اكتب عندك بقى انك تبقى طبعا هنملي نملي صح بقى ماشي يا محمود كده. المراحل التي يمر بها عمل الإنسان قبل أن يعمله، المراحل التي يمر بها عمل الإنسان قبل أن يعمله، خمس مراحل. الأولى الهاجس، ضابطهم الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف هذا الشعور ولا دخل للإنسان في مجيئه ولا في انصرافه، ولا دخل للإنسان في مجيئه ولا في انصرافه. ده اسمه يا إخوانا، يعني فجأة كده أنت جالس جاءك هاجس افعل كذا، بغض النظر افعل كذا خير أو شر، مثلا قم الليل، احضر درس علم، اسرق فلان، اقتل فلان، هاجس جاء وانصرف ولا دخل لك به مطلقا في مجيئه ولا في ايه ولا في انصرافه. ده اسمه يا اخوانا ايه؟ الهاجس. بعد منها الخاطر، الخاطر نفس تعريف الهاجس بالضبط، ولكن الفترة الزمنية تطول أكثر من الهاجس. اكتب عندك، هو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف ويمكث أطول من الهاجس، ويمكث أطول من الهاجس، ولا دخل للآدمي في مجيئه ولا في انصرافه، ولا دخل للآدمي في مجيئه ولا في انصرافه. كتب عندك. ولا يحاسب الله عز وجل العبد على هذين الأمرين في الخير ولا في الشر. بعد ذلك حديث النفس.
انت بتكتب فين يا مصطفى؟ تكتب كتاب خطا يا ولد. معكش ورق؟ لا اكتب ورق افضل.
حديث النفس هو الشعور بامر من امور الخير او الشر. شعور بامر من امور الخير او الشر. ثم يفكر الآدمي في ترجيح أحدهما بالترك أو الفعل. بالترك أو الفعل يعني جاءه أمر بأمور الخير أو الشر، بدأ يفكر أفعل أو لا أفعل. يبقى هل بدأ يرجح بين الإيه؟ يعني مثلا سأقيم الليل، بدأ يفكر أقيم أم لا أقيم. بدأ يرجح القيام ويرجح عدم القيام. أريد أن أسرق، بدأ يرجح السرقة أو عدم السرقة، بدأ إيه يرجح. اكتب عندك. ثم ينصرف هذا الشعور ولا يرجح فعلا على ترك ولا تركا على فعل. ثم ينصرف هذا الشعور ولا يرجح فعلا على ترك ولا تركا على فعل. ماشي يا شيخ كده؟ يبقى هو ايه فكر ان هو هيفعل فيذهب يعتمر. جلس يفكر فتره معينه الزمن وبعد ذلك انصرف ولم يرجح. طب اروح اعتمر ام لا اعتمر؟ ده اسمه ايه؟ حديث الايه؟ النفس. اكتب عندك. ويحاسب الله عز وجل العبد على الخير دون الشر فضلا منه وكرما. ويحاسب الله عز وجل العبد على الخير دون الشر فضلا منه وكرما. واضح؟ يبقى انت فكرت او جالك هاجس ثم خاطر ثم حديث النفس. في ماذا تريد مثلا ان تحضر درس علم؟ بدات تفكر ثم انصرف الشعور ولم تغلب هذا على هذا. فان كان في الخير يحاسبك الله عز وجل ويجزيك عليه، وان كان في الشر لا يحاسبك عليه. واضح يا اخواننا كده مساله حديث النفس. بعد ذلك المرحله الرابعه الهم. الهم ويلي حديث النفس ويرجح الفعل على الترك او الترك على الفعل. ويلي حديث النفس ويرجح الفعل أو على الترك أو الترك على الفعل. وينوي بقلبه ولكن لم يصل إلى مرحلة العزم. وينوي بقلبه ولكن لا يصل إلى مرحلة العزم. يعني هو جل الهاجس والخاطر وحديث النفس يريد أن يعتمر. خلاص جلس يفكر شوية وحسب أموره انتهى أنه إيه يعتمر. خلاص سأعتمر. ونوى بقلبه. هذا الأمر يسمى هم. الفرق بينه وبين العزم إيه؟ أن العزم هي المرحلة الأخيرة يشرع الإنسان في العمل. اكتب عندك. العزم دي المرحلة الخامسة. طب حاضر اكتب عندك نكمل. وبالنسبة للهم يحاسب ربنا عز وجل العبد على ما هم به من خير وما هم به من سيئة ولم يعمله. بعد ذلك المرحلة اللي هي الايه الخامس العزم. اكتب عندك يا للهم يا للهم. وضابط العزم أن يفعل ما هم به لولا وجود مانع خارجي لا دخل له فيه واضحة؟ يبقى هو هم أن يعتمر وعقد الـ 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 الهم في قلبه الكلام ده بالليل. في تاني يوم الصبح بدأ يسعى لاستخراج جواز سفر، يبقى هنا ايه؟ ها؟ عزم. ولكن لما ذهب ليستخرج حال الأمر لا دخل له به بين إتمام الاستخراج، فهنا ايه؟ عزم، ولكن في أمر ايه؟ خارجي حال بينه وبين الفعل، لولا الأمر الخارجي لايه؟ لعمل او لفعل، ده اسمه الايه؟ العزم. اكتب عندك وبعد العزم ولم يفعل لا يخرج الآدمي عن ثلاثة أمور. وبعد الأمر وبعد العزم ولو لم يفعل لا يخرج العبد عن ثلاثة أمور. هذا إذا كان في الشر، يا شيخ طارق، في تقريبا شيخ طارق في معرفش حد من المحلات مشغل أغاني زي ما تسمع كده، فإن أمكن ولا مالكش كلام معاهم؟ برفق يا شيخ ياسر. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ إذا كان في الشر، الأمر الأول أن يترك فعل الشر خشية المخلوقين، حكمه يأثم، الأمر الثاني المخلوقين الحكم الشرعي يأثم. واضح ولا أضرب مثال؟ راح يسرق للناس خلاص رجع، يبقى هنا ترك إيه؟ خشية الإيه؟ المخلوقين يأثم. الأمر الثاني أن يترك فعل الشر عجزا، عجز جه يغتاب الله عز وجل رزقه بشلل في لسانه خلاص عجز. يأثم. الأمر الثالث أن يتركها خوفا من الله، يثاب على الترك. اكتب عندك دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل افتح قوس وإن تركها من جرائي أو من أجلي، وإن تركها اللي هي إيه؟ السيئة، وإن تركها من جرائي أو من أجلي فاكتبوها له حسنة كاملة. وضحت كده؟ يبقى كم مرحلة دلوقتي يا نبيل؟ خمس مرحلة. سمعهم لي كده يا ولدي.
أولا الهاجس.
أيوة.
ثم الخاطر.
أي نعم.
ثم حديث النفس. ثم الهم. ثم العمل.
كويس. واضح يا أخواني كده؟ طيب. سننظر بقى للمراحل الخمسة. أين موضعها في القلب؟ ما احنا عاوزين، أنا عاوز أوصل معكم لمرحلة إيه؟ لماذا يهم العبد بمعصية ويعملها، ولماذا يهم بالمعصية ولا يعملها، ولماذا يهم بالطاعة ويعملها، ويهم بالطاعة ولا يعملها، ما الذي يحول بينه وبين هذا وذاك؟ العلماء قالوا ايه؟ ان الثلاث مراحل الاولى معايا مجاهد، اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس، هذه الثلاث مراحل بتكون في منطقة في القلب تسمى منطقة حديث النفس. اكتب عندك، والمراتب الثلاثة المتقدمة، افتح قوس، اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس، تقع في منطقة حديث النفس في القلب، تقع في منطقة حديث النفس في القلب. الهاجس والخطر وحديث النفس، الهاجس والخطر وحديث النفس معايا مشايخ. وأما الهم والعزم فيكون في منطقة الكسب، وأما الهم والعزم فيكون في منطقة الكسب. تقسيم معنوي مش حسي، تقسيم معنوي معايا مشايخ. يبقى الهم والعزم فين؟ منطقة الايه؟ الكسب. طب والهاجس والخاطر وحديث النفس؟ منطقة ايه؟ حديث النفس. علشان كده بقى انتبه لقوله تعالى عن الشيطان: الذي يوسوس في صدور الناس ومن رحمته لم يقل في قلوب الناس. لأن عندنا القلب موجود، حول القلب الصدر اللي هو بيسمى فناء القلب، زي بالضبط بيت وله فناء اللي هو الحوش، يعني هكذا الصدر بالنسبة للقلب. يبقى الوسوسة بتقع في الصدر ثم تصير حتى تصل إلى منطقة حديث النفس. يبقى عندي منطقة حديث النفس وعندي منطقة الايه؟ الكسب. اكتب عندك: ويفصل بين المنطقتين العقل. ويفصل بين المنطقتين العقل. مش احنا اتفقنا قبل ذلك ان العقل موضوعه فين؟ فين؟ في القلب. يبقى العقل بين الايه؟ المنطقتين. خد بالك بقى اللي بيحصل ايه. يبقى انا دلوقتي جاني هاجس، استمر اصبح ايه؟ خاطر. بدأت أفكر وأغلب جانب على جانب، أصبح إيه؟ حديث النفس. بعد ذلك هذا الذي فكرت فيه حديث النفس يبدأ يريد أن ينتقل إلى منطقة الكسب. إيه بقى اللي هيقابله؟ العقل. يبقى العقل هو الذي يسمح بمرور الأشياء ولا يسمح بمرور الأشياء. طيب السؤال بقى هو: لما يسمح العقل للبعض ولا يسمح؟ الجواب من خلال أمرين اثنين: المعلومات الشرعية والثوابت العقلية. مظبوط كده؟ يبقى أنا جاني هاجس معين أريد أن أعتمر، خلاص بدأت أفكر أفكر، أريد بقى أن إيه؟ أن ينتقل هذا من حديث النفس إلى منطقة الإيه؟ الكسب، إلى الهم. يبدأ العقل يقول لي والثوابت الشرعية والنصوص الشرعية والثوابت العقلية. طيب أجر العمرة كيت وكيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ وأذهب وأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء كيت وكيت، الأجور بقى والنصوص الشرعية. على الجانب الآخر تأتيك الشهوات وتأتيك الهوى. طيب ده فلوس كتير، طب والعيال؟ البنت عاوزة جاهزة، ده أنا عاوزة ابن البيت، عاوزة ابن الدور العشرين، واخد بالك؟ يبدأ يبقى عندي ثوابت تحملك على التنفيذ والتقدم، وأمور أخرى تحملك على التقهقر. والنتيجة لمن غلب. طيب مثال آخر: يمشي في الطريق فقابلته امرأة لا يحل له النظر إليه، قالوا الهاجس انظر ثم انصرف، زاد شويه بقى خاطر، زاد شويه بقى حديث النفس، يبدا بقى الثوابت العقليه والنصوص الشرعيه. طب النظر محرم، واخد بالك؟ طب كذا 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 كذا. طيب تبدا تغلب الشهوه ليتمتع وياتي بحظ عاجل للنفس. والنتيجه لمن غلب. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ هي دي كل حركاتك. يبقى بناء على ذلك هنا بقى متى يتمكن العقل، ما هو العقل سمي عقل لأنه يعقل، أن يحول بينك وبين التمادي. لذلك لما اجتمع ابن المقفع مع رجل آخر اسمه ضيع عن بالي، وهم الاثنين كانوا جهابذة، فبدأ كل واحد يتكلم مع الآخر، وبعد أن انصرف تكلم كل واحد في أخيه، فقال الآخر عن ابن المقفع: رأيت رجلا علمه يسبق عقله سيهلك. وقال ابن المقفع: رأيت رجلا عقله يسبق علمه، يعني هيعقله، سيحول بينه وبين التمادي في الخطأ. صلب ابن المقفع على الزندقة. ليه؟ العلم زاد عن العقل ما استطاع العقل أن يتحكم في العلم. وطبعا المعني بالعلم هنا علم بدون ضوابط، مش علم شرعي، لا، علم بدون ضوابط. يبقى إذن الإنسان فينا حينما يعرض عليه شيء معين، كثرة العلم الذي عنده والثوابت العقلية هي التي تحول بينه وبين فعل الشر وتجعله يقدم على فعل الخير. يبقى أنا عندي وقت معلومات إن الربا حرام، وعندي نصوص شرعية في الربا كت وكت وكت وكت، كلها واضحة عندي. مدى تأثير العلم عليك ومدى تأثير المعتقد عليك سيجعل في العقل قوة شديدة تحول بينك وبين الذهاب إلى المؤسسة الربوية. ما هو مش احنا عارفين، قلنا إن أي حركة في البدن منشأها من القلب، مش احنا قلنا قبل ذلك في غسة اللفن ومبدا حركات العبد على الحب والإرادة. يبقى عندك حب للشيء معين وعندك إرادة. طيب، يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، كل ما يكون عليه العقل من ثوابت وأدلة شرعية قوية والعبد اعتقدها الاعتقاد الجازم، سيتولد في العقل قوة شديدة تحول بين العبد وبين الوقوع في معصية. لذلك مثلا، وتأمل هذا المثل، واحد مثلا أذن الفجر وهو في سريره، بيبدأ بقى يحدث نفسه بثواب صلاة الفجر إلى غير ذلك. يا ترى تولد من هذه المعلومات قوة في العقل من شأنها جعلته ينفض الفراش ويقوم مسرعا يتوضأ ويذهب إلى المسجد. هي دي الجانب الآخر، العقل عارف أن صواب صلاة الفجر كت وكت وكت وكت، ولكن ما استطاعت هذه المعلومات أن تعطي الجوارح قوة ليرفع الفراش ويذهب إلى المسجد. زي بالضبط كده ماشي، رأى ما لا يحل له. انظر إلى مدى ضعف العقل، ما استطاع أن يجعل الجفن ينطبق على الجفن حتى لا يرى. مش ده اللي بيحصل؟ أو حركة الجفن، قوة العقل ضعفت على أن يقوم الإنسان بإطباق الجفن على الجفن حتى لا يرى ما حرم الله عز وجل. هي دي يا أخوانا أصل القضية من ألفها إلى يائها. يبقى بناء على ذلك حينما يكون عندي علم، والعلم هذا ما أعطى العقل قوة من شأنها تؤثر في الجوارح، وكما ضربت لكم مثالا قبل ذلك، رجل استضاف رجلا، فلما استضافه ودخل البيت قدم له أكواب فيها سوائل، قال له دي مية زمزم وده عصير مانجا وده سم زعاف، مجرد أن يأتي رأس الإبرة في لسانك ستموت. بتكلم جد؟ بكلم بصدق، وأقسم له بالله. فمد يده فشرب من الكوم الذي فيه سم فمات. نصف الرجل ده علم أم لم يعلم؟
علم.
العلم أثر فيه حتى حال بين يده وبين أن تأخذ الكوب، يبقى ملوش لازم. اتفهمت يا أخوانا الأمور؟ حتى يتضح لك الأمر وعند تصرفاتك تكون على بينة من أمرك وتبحث عن موضع الخلل. بناء على هذا نقرأ كلام ابن القيم تاني اللي هو إيه؟ فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، لاشتغاله بما يضاده أي بالشهوات، بالشهوات. ودايما يا أخوان عدم النظر إلى المآل يعني إيه؟ خليك معايا، خليك معايا محمد، يا شيخ محمد يوسف خليك معايا. يعني إيه مشايخ؟ في إحنا كبشر بنفعل ذنوب، بعض الذنوب جهارا نهارا، كمن يدخن مثلا، وكمن يكلم امرأة أجنبية، وكمن يذهب إلى مؤسسة ربوية، وكمن يصنع مأتما ويصنع فرحا مخالف لشرع الله. كل ده معاصي على الظاهر وبنعملها وبقى فيه شيء من التبجع. طيب في نوع ثاني من المعاصي يقع فيها بعضنا، ولكن لأن يموت وتنشق الأرض وتبلعه أهون عليه من أن يراه الناس. مضبوطة؟ طيب في الحالة دي بقى ما الذي يجعله ربنا عز وجل سببا زاجرا لك؟ انظر إلى المآل، كيف يكون حالي لو رآني الناس؟ معايا مشايخ؟ ما احنا دلوقتي عاوزين ايه؟ القضية مش قضية حلال وحرام بس يا احمد، تم كل اللي بيروح يتعامل بالربا عارف انه حرام، ودي مسألة كل اللي بيدخل سجاير عارف انه حرام ومن كبائر الذنوب. طب احنا عاوزين نشوف بقى ما الذي يحمل العبد على الاستقامة دايما النظر إلى المآل، إما المآل في الدنيا وإما المآل في الآخرة، ولكن مآل الآخرة صعب. ليه؟ لأنه مجرد وعيد جاءت به النصوص وليس الخبر كالمعاين. يبقى أنا أنظر إلى المآل في بعض الذنوب، وده من أقوى الزواجر للعبد. يتخيل مثلا واحد مبتلى، ربنا عافينا وإياكم، بالدخول على المواقع الإباحية في الشبكة العنكبوتية، وطبعا بيحتاط احتياطات شديدة جدا حينما إيه تسول له نفسه ويضحك عليه شيطانه ويبدأ ينظر. هب أن أولادك دخلوا عليك، أعني بأولادك الذي أنجبتهم من صلبك لا زوجك، هب أن ابنته دخلت عليك، يبقى الموقف إيه؟ أنتم معايا مشايخ؟ هو ده بقى النظر إلى المآل، مآل الذنب، ما الذي يحدث وما الذي يترتب عليه. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص متواترة في الكتاب والسنة في بشاعة الربا لدرجة من الطرائف ما ذكره القرطبي، أن رجلا من الناس كان في الطريق فرأى رجلا سكران ومعه حربة يريد أن يعقر القمر. إيه معنى يعقر القمر؟ يضرب القمر بالحربة بتاعته. فالرجل نظر إليه وقال امرأتي طالق، إن كان هناك شيء أقبح عند الله من شرب الخمر. وبعد أن قال قال لك طب راح أذهب لعالم، راح سأل عند له وردت نفسي حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له العالم ائتني غدا، فأتاه فقال أيها الرجل، طبعا احنا بنتكلم على قصة، أما تحرير المسألة الفقهية ده موضوع تاني. فقال له الشيخ امرأتك طالق، فقد تأملت نصوص الكتاب والسنة فما وجدت ذنبا أقبح بعد الشرك من أكل الربا، ما توعد الله على ذنب فعله أحد بحرب منه ومن رسوله إلا أكل الربا. واخد بالك؟ يبقى إذن أنا لما أتعامل بالربا أنظر إلى المآل في الآخرة كيف يكون الموقف، وهب أن أتتك منيتك وأنت تتعامل بالربا. يبقى النظر إلى المآل. يبقى احنا عاوزين نشوف العقل لما عنده المعلومات المحرمة للشيء كيف سمح للجوارح أن تتحرك وتفعل الشيء المحرم. ازاي؟ ما هو العقل موجود حاجز، كيف سمح لهذا ان تمر؟ هو ده يا اخوانا اللي نبحث فيه كويس، هو ده. كيف عجزت يدك الا تمتد لتصافح امراه؟ عجزت ازاي؟ ما انك تعلم انها محرمه، يبقى العقل ما استطاع. طب العقل عنده المعلومات، يبقى المعلومات ضعفت ليه؟ لعدم النظر الى المآل وغلبت الشهوه واتباع الهوى. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي كلها؟ هو ده اصل الموضوع كله يا مشايخ. يقول ابن القيم، اقرا تاني معايا: فاذا اجتمع الى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من اوقاته او اكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم الى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوه وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الامل ورغده الغفله وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك نعم لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. نعم، ما هو العقل في القلب. أي نعم، العقل في القلب، واخد بالك؟ ولما نقول القلب هو الذي يتحرك معناها العقل. معايا مشايخ؟ يقول: ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب، وجماع هذه الأسباب. ما الذي يقصده الإمام بقوله هذه الأسباب؟ قل يا أبو الياس. أحسنت. أو يتكاسل عن الطاعة. الجامع بقى هذه، ما هو الإمام القيم ذكر إيه؟ استبطاء الوعد وطول الأمل ورغبة الغفلة وحب العجلة ورخص التأويل إلى غير ذلك. جماع الأسباب دي في إيه؟ في سببين اثنين. قال: وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة وضعف الصبر. ضعف البصيرة اللي هي العلم، وضعف الصبر اللي هو الضعف أمام شهوات النفس. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذا بالضبط إنسان مثلا، خذوا بالكم معايا، غلبت عليه شهوته وأراد أن يطعم أو أن يطعم نفسه طعاما ما يستطيع أن يشتريه، مرتبه معروف، واخد بالك؟ والمرتب جاي متوزع، ففي وقت من الأوقات غلبته شهوته على طعام معين ما استطاع، فبدأ يلجأ لجبع مال من حرام ليطعم نفسه. هنا بقى الصبر. هل سيصبر ويجمح جماح نفسه وكلما حدثته نفسه زجرها، أم يرخي لها العنان ويرتشي ويسرق حتى يأتي لها ما تريد؟ هو ده الصبر. انتم معايا مشايخ؟ زي بالضبط مثلا في كل شهوة يشتهيها الإنسان، يريد مثلا أن يشتري سيارة والمال اللي عنده ما يكفي، فقال له خلاص اتعامل بالرب، وهذا كثير. يبقى الصبر. والإنسان أكرمكم الله لن يتمكن مهما أوتي من علم من الصبر على حظوظ نفسه في الدنيا إلا إذا وقف على حقيقة الدنيا. يريد تركزوا معايا، وقف على حقيقة الدنيا سيصبر على شهواتها ولا تحرك فيه ساكنا. وبناء على ذلك نقدر بقى نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما قال له: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يبقى صبر ما استطيع أن يبني بيتا. تتكلم في إيه؟ تتكلم في بيت وعندك 70 سنة؟ ماذا تؤمل في الحياة بعد ذلك؟ تبو أولادك، الله الذي رزقك سيرزقهم، وإلا أنت في شك. صبر على شهوات الدنيا لن يتمكن منه العبد إلا إذا وقف على حقيقة الدنيا. ومن أجل ذلك لما تبين للسلفي حقيقة الدنيا ما أثرت فيهم إذا ذهبت وما غيرتهم إذا حضرت. صدق فيهم هو كما هو، ليس عنده قوت يوم، هو عنده الدنيا بحذافيرها، هو لأن فهم الحقيقة بالضبط. والكلام ده الشيء بقى الذي يجعلك تتعجب من نفسك، أننا نطبقه في بعض الأمور، مش لو بس، ومن يطبقه يوصف بالسداد في الرأي والحكمة في التصرف. بنطبقه أنا وأنت. مثال ذلك، يذهب أحدنا إلى خارج البلاد فترة معينة من الزمن ويرجع إلى داره، يبدأ بقى لا يعبأ بالسكن ولا يعبأ بالمأكل، وإذا حدثته زوجه أو أولاده، يا أولاد اصبروا، ده 5 سنين ومروحين. مش ده اللي بيحصل؟ زي بالظبط كده، أنا جاي المسجد هنا وحدث عندي إشكالية في زيي أو في نعلي، خلاص أنا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك يا أحمد ولا خال، ما تشغلش بالك خالص، ده 2 ساعة ومروحين. طب يا شيخ الثوب تبهدل، ما أنا مروح أتحمل. لما؟ لأنني فترة ومروح. كذلك الدنيا قياسا على الآخرة. ها اتفهمت يا ولد الفجر؟ اتفهمت يا أخونا الجزئية دي؟ يبقى هنا يقول الإمام هنا ضعف البصيرة والصبر، يبقى أصبر. ويزيدك صبرا على صبر إن أيقنت أن الله حاشا أن يتخلى عنك، حاشا أن يتخلى عنك. طب والأمر اللي أنا فيه لحكمة فعلها معك، فهو سبحانه وتعالى ما يقدر إلا لحكمة، وما ينزل البلاء إلا لحكمة، وما يضيق عليك في رزقك إلا الحكمة، ولكنكم تستعجلون. أأمل أن نستوعب. يبقى جماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هنا يسأل أخونا ويقول كيف يزداد اليقين في القلب رغم العمل بالطاعة، وكيف يذهب الخوف من متاع الدنيا حتى يزداد الإيمان. سؤال في غاية الأهمية، مهم جدا. شوفوا يا أخوانا المعتقد عندنا ايه يا شيخ احمد في الايمان؟ اسمعوا من حضرتك. احسنت، قال الشيخ هنا نقلا عن اهل السنه، الايمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعصيه. يبقى الامرين متلازمين، ان اتيت بالطاعه زاد ايمانك، زاد ايمانك اتيت بالطاعه. يبقى انا عاوز ازود ايماني وازود الطاعه، وخد بالك كلمة بقى يزداد بالطاعة، الألف واللام هنا لبيان الجزء ولا الاستغراق يا زكريا؟ للاستغراق كل الطاعات. أيضا دايما يا أخوانا إياك أن تنسى أو تغفل عن اللجوء إلى الله عز وجل في سجودك في أوقات قبول الدعاء. إياك أدعو ربك أن يثبتك، أن يهديك، أن يرزقك الخوف منه، التقوى منه، هو ده الدين يا أخوانا، لجوءك إلى الله عز وجل. وإياك أن تركن إلى إيمانك أو إلى علمك سيسلب منك وأنت لا تدري. أيضا يقول وكيف يذهب الخوف من متاع الدنيا، انظر إلى حقيقة متاعه، وأملينا عليكم بحثا قبل ذلك مقارنة بين الدنيا والآخرة من ستة وجوه، وخبالك انظر وتأمل في هذا الكلام وأمعن النظر فيه، وانظر لمن سبقك من أبائك وأجدادك وأسلافك كيف كانوا وكيف كان متاعهم وأين ذهبوا وأين ذهب متاعهم، معروف أمر واضح بلك. يعني ساعات مثلا إنسان بيروح ينظر إلى أرضه التي جعلها ربنا سببا للاقتيات منها، بنظر كده بص أقول طيب أين أبي، أين جدي، أين جد جدي، ذهبوا وتركوها وأنت حتما ستلحق به. في هذه الحالة يتولد في قلبك الزهد من متاع الدنيا وعدم تعلق القلب بها. طيب إذا علم الإنسان وعمل ضد ما يعلم من الأمور الشرعية هل يبقى العلم أم يزول بالكلية حتى لا يبقى منه شيء؟ لا، السؤال خطأ. إذا علم الإنسان وعمل ضد ما يعلم هل يبقى العلم؟ لا، هل يبقى الإيمان أم لا؟ قبلك عشان كده احنا بنقول إيه، باب العلم قبل القول والعمل. يبقى هو تعلم ولما تعلم بقي إيمان. طيب تعلم ولم يعمل، طبعا كل إن هو تعلم ولم يعمل قط بعلمه هذا ليس له وجود فلا نتكلم فيه، ولكن القول كلما فعل بالمعاصي نقص إيمانه، كلما فعل بالطاعات زاد إيمانه. أخونا بيتكلم في مسألة أكثرنا فيها الكلام، حكم ما يباح بين الخاطب ومخطوبته قبل العقد. لا شيء، حتى الكلام في الهاتف ما ينفعش، ده مخطوب خطيبتك، يعني ايه وعد بالنكاح، وبناء على ذلك لا يحل لك ان تتكلم معه ولا ان تراها ولا ان تراك ولا ان تذهب لزيارتها مع زمنك على الغداء تجلس كلكم مع بعضكم، هذا مخالف. وايضا لا يحل لها ان تصافح اباك، ولا يحل لابيك ان يصافحها او ينظر اليه. لما اجنبيه؟ ده خطبت بنتي، ده كلام ده على المصطبه، خطبت بنتي بقى والكلام ده كلام مصاطب. أما كلام شرعي لا، امرأة أجنبية لا يحل لك منها شيء، الله عز وجل والمسؤول والمأمول. أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.